إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتقون. عباد الله، إن في اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار آيات عظيمة من آيات الله جل وعلا، ومن ذلكم تعاقب فصول السنة الأربعة: الصيف والشتاء والربيع والخريف، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الفصول الأربعة تذكير للمسلم بالآخرة، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ففصل الصيف يذكر المسلم بحرارة النار وشدتها، لأن الحرارة التي يجدها العبد في وقت الصيف هي من سموم جهنم، وهكذا وقت الشتاء وما يجده العبد من برودة الجو هي أيضا أثر من آثار جهنم، فهو من زمهرير جهنم. وهكذا فصل الخريف الذي يكمل فيه اجتناء ثمرات الأعمال في الآخرة. وأما فصل الربيع فهو أفضل هذه الفصول وأطيبها، فهو يذكر المسلم بنعيم الجنة وطيب عيشها. فهكذا يصبح العبد في هذه الدنيا فيما يتقلب فيه من أحوال وأزمان ومن ليل ونهار، فكلها تذكره بالآخرة حتى يستعد لها ويعمل لأجلها. وها نحن عباد الله في هذا الفصل، فصل الشتاء، وها أنا في هذا المقام أذكر شيئاً مما يتعلق بأحكام الشتاء، عسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. ومن ذلكم أن نعلم عباد الله أن برودة الشتاء التي يجدها العبد في هذا الفصل هي نفس من أنفاس جهنم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فقال فأذن الله عز وجل لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم. هكذا عباد الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه البرودة التي يجدها الإنسان في فصل الشتاء فهي من نفس جهنم، مما جعل الله عز وجل لها من التنفيس عن نفسها، فتصل هذه البرودة إلى هذه الأرض بين قلة وكثرة، فمن الناس من ربما يهلك ويموت من شدة البرودة، ومنهم من هو دون ذلك. ولذلك كان من عذاب أهل النار يوم القيامة أنهم يعذبون بحرها ويعذبون كذلك ببردها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال أهل التفسير: الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، والغساق هو البرودة الشديدة، البرودة الشديدة التي لا يتحملها العبد، وآخر من شكله أزواج، أي أصناف من العذاب من المتضادات كالحر والبرودة ونحوها. هكذا عباد الله، فكما أن الحرارة قد تهلك العبد وتميته، فكذلك البرودة قد تهلك العبد وتميته. فإذا علم العبد وكذلك أيقن أن هذه البرودة التي يجدها في فصل الشتاء هي نفس من أنفاس جهنم، وربما لا يتحملها العبد ولا يطيقها، فكيف بجهنم نفسها؟ كيف بجهنم نفسها من كانت جهنم داره، ومن كانت جهنم مسكنه ومستقره؟ وهكذا عباد الله، هذه البرودة التي ربما تقع في فصل الشتاء فلا يتحمل المسلم أن يستعمل الماء لغسل الجنابة لشدة البرودة ولضعف ربما جسده، أو لعدم وجود ما يستعين به في تسخين الماء، أو عدم وجود ما يستكن به من برودة الجو، فلربما لا يستطيع أن يزيل هذه الجنابة بالماء، فيخاف على نفسه من الضرر والهلاك، إما كما سمعنا لأجل ذلك لبرودة الجو ونحو ذلك، أو لكونه مريضا لا يتحمل استعمال الماء، فحينئذ يجوز له أن يتيمم بدل الماء. فالله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله عز وجل فلم تجدوا ماء، هذا في حق من لم يجده ولم يتحصل على الماء، وكذلك يشمل من وجد الماء لكن تعذر عليه استعماله لخوف الضرر على نفسه. ويدل على ذلك ما جاء في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات السلاسل، وهو موضع يبعد من المدينة 10 أيام، فأصابته جنابة، احتلم وأجنب وخاف على نفسه من الهلاك، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أجنبت وخفت على نفسي من الهلاك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا مختصرا، ووصله أبو داود والدارقطني والحاكم، وهو صحيح بشواهده. هكذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص على استعمال التيمم والتراب بدلا من الماء لرفع الجنابة حين خشي على نفسه من الضرر والهلاك. وهذا من تخفيف الله عز وجل ورحمته على العباد، وهذه الشريعة العظيمة التي جاءت بالتيسير والتخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم. وهكذا عباد الله، يشرع للمسلم أن يلبس الخفين، وأن يمسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر. والخفان هو ما يلبس في القدمين فوق الكعبين من الجلود وما كان بمعنى ذلك من الجوارب والشرابات التي تستعمل من الصوف والقطن. وقد دلت الأدلة الكثيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية المسح على الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء في المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري أنه سمع المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من 70 صحابيا. نعم عباد الله، ومنها حديث المغيرة في الصحيحين، وحديث علي رضي الله عنه في مسلم، وحديث صفوان بن عسال عند الترمذي، وحديث أبي بكرة في السنن، وحديث جرير بن عبد الله البجلي، وغيرها من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهي أيضا من الأمور التي شرعت تيسيرا وتخفيفا على العباد، إذ ربما يشق على الإنسان استعمال الماء البارد في الوضوء في وقت الفجر أو كذلك في صلاة العشاء، فلا بأس أن يلبس الخفين وما كان بمعنى ذلك وأن يمسح عليهما. وفي حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب ما يعصب في الرأس كالعمامة ونحوها، والتساخين ما تلبس في الأقدام فتسخن بها القدمين. ويشترط عباد الله للمسح على الخفين شروط، منها أن يكون الخفان طاهرين فلا يمسح على خفين نجسين، ومنها كذلك أن يلبس الخفين على طهارة لحديث المغيرة حينها أهوى لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فلا بد من لبس الخفين على طهارة كاملة، أن تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الخفين. وكذلك أيضا أن يكون المسح على الخفين في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، أي فيما يوجب الوضوء دون ما يوجب الغسل كالجنابة ونحوها، لحديث صفوان بن عسال عند الترمذي قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أي أننا نمسح على الخفين إذا كان الحدث بسبب إتيان الغائط أو البول أو كذلك النوم، والمراد به النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه بنفسه. فهنا إذا حصل له هذا الحدث جاز له أن يتوضأ وأن يمسح على خفيه. أما إذا أصابته الجنابة فلا بد من نزع الخفين ومن غسل القدمين. ومنها كذلك أن يكون المسح في المدة التي حددها الشرع 3 أيام ولياليها للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، أي في المسح على الخفين. ويبتدئ مدة المسح على الصحيح من أقوال أهل العلم من أول مسح على الخفين، فأول مسح تمسح به على الخفين هنا تبدأ مدة المسح. فإن كنت مقيما فإنك تمسح 24 ساعة، وإن كنت مسافرا فإنك تمسح 72 ساعة. فإذا انتهت مدة المسح وجب عليك نزع الخفين إذا أردت الوضوء وأن تغسل قدميك من جديد. وهكذا عباد الله، كذلك من تلكم الأحكام التي يحسن بالمسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها، أن نعلم أنه يشرع عند اشتداد البرودة والرياح ونزول الأمطار أن يرخص في ترك حضور الجمعة والجماعة. فقد جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الترخيص في ذلك، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في أذانه: ألا صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. ودلت السنة على أنها تقال على 3 أحوال: الحالة الأولى أن تقال بدل حي على الصلاة، فإذا بلغ هذا الموضع من الأذان فبدلا من أن يقول حي على الصلاة فيقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان على المنبر في يوم جمعة وأمطرت السماء، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال: قل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض كأنهم يستنكرون ذلك، فقال رضي الله عنه: قد فعله من هو خير مني، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإني كرهت أن أحرجكم فأخرجكم في الطين والدحض، أي في الزلل والزلق بما يكون من اختلاط الماء بالطين، فتصبح الأرض زلقة وتكون كذلك فيها ما فيها من الخطر على خروج المسلم إلى الصلاة. فكانت في ذلك رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام. والحالة الثانية أن تقال بعد الحيعلتين، أي بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، كما جاء عند الإمام النسائي وأحمد من حديث رجل من ثقيف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث نعيم بن النحام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. والحالة الثالثة أن تقال بعد فراغ الأذان، بعد الانتهاء من الأذان كله، فيقول بعد ذلك صلوا في رحالكم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أذن في ليلة بارذة ذات مطر، فلما انتهى من الأذان قال صلوا في رحالكم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد رخص أهل العلم في التخلف عن الجمعة والجماعة عند وجود المطر والطين، فهذه رخصة وتخفيف من الشريعة إذا حصل مثل ذلك. وهكذا أيضا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتذكر نعمة الله جل وعلا عليه وما من الله سبحانه وتعالى عليه من مسكن ومن ملبس يكنه من حر الصيف ومن برودة الشتاء، فهذه نعمة من الله جل وعلا. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي يوم سفركم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي تكنكم من حر الصيف ومن برد الشتاء، وجعل لكم سرابيل أي ثيابا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي في القتال والحرب. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تسلمون لله وتنقادون لأوامر الله جل وعلا، فتطيعونه فيما أمر وتجتنبون ما نهى عنه وزجر. هكذا يذكر الله جل وعلا عباده بهذه النعمة العظيمة. ولم يذكر جل وعلا في هذه الآية ما يتعلق بالدفء من البرد، لأنه ذكره في أول السورة في قوله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فإذا استشعر المسلم هذه النعمة العظيمة التي من الله جل وعلا بها عليه، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس لربما ما عنده الكفاية التي تكفيه في ماكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي مسكنه، وربما لا مأوى له يأوي إليه. وأنت قد من الله عز وجل عليك بهذه النعمة العظيمة، فاعرف لهذه النعمة فضلها، واعرف لهذه النعمة قدرها، واشكر الله جل وعلا عليها. وكذلك أيضا تذكر أناسا لربما لا يجدون كفايتهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وغير ذلك، وخاصة في فصل الشتاء الذي يحتاج فيه المسلم من الطعام والشراب واللباس أشد من حاجته له في الصيف، فحينئذ تعظم الحاجة، وكذلك أيضا تعظم كذلك الطلب. وإذا كان الحال كما يعيشه المسلم في مثل هذه الأحوال من غلاء في المعيشة وكذلك غلاء في الأسعار وضيق في أمور الحياة، فلا شك أنه يتوجب على المسلم وخاصة من كان غنيا أن ينفق ماله وأن يبذله في وجوه الخير ووجوه البر، وأن يتفقد من علم من حاله ضعفا وفقرا وحاجة، سواء كان من جيرانه أو غيرهم، وإلا لكان واقعا في إثم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. أخرجه الطبراني في الكبير والذهبي رحمه الله في ذكر أحكام الجيران: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، أي يعلم جوعه ويعلم حاجته ويعلم فقره، ثم لا يبالي بأن يعطيه شيئا مما يستعين به في دفع جوعه وفي سد حاجته. قال علامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند تعليقي على هذا الحديث، قال: فيدل هذا الحديث على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جاره الفقير الجائع من غير أن يعينه بشيء يسد حاجته من مأكل أو كذلك ملبس يستدفئ به وغير ذلك من ضروريات الحياة. ثم قال رحمه الله: وكذلك أيضا يدل هذا الحديث على أن في المال حقا سوى الزكاة، فلا تبرأ ذمة الأغنياء إذا أخرجوا زكاة أموالهم بذلك، لا تبرأ ذمة الأغنياء إذا أخرجوا زكاة أموالهم، فإن هناك حقوقا أخرى يتعلق بها المال. قال: وهو ما يكون في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه التقلبات التي يحتاج فيها المسلمون إلى إعانة وإلى بذل وإلى عطاء. قال: فإن امتنعوا من ذلك فهم داخلون في الوعيد الذي قال الله جل وعلا فيه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومعنى كلامي رحمه الله أنه لا يقول الغني أنا أخرجت زكاة مالي وأديت الواجب الذي علي فليس لي دخل فيما يصيب الناس، لا، إن كان الأمر كما تقول أترضى أن يموت الناس جوعا وأن يموتوا فقرا وأنت تتقلب بأموالك وكنوزك؟ لا والله، ليس هذا حال المسلم مع أخيه المسلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، بل إن لهؤلاء الفقراء والمساكين حقا في هذا المال الذي تملكه، فلا بد من بذله ولا بد من إعطائه لمن يستحقه منهم حتى تدفع حاجتهم وحتى تسد جوعتهم وحتى كذلك تذهب عنهم مصيبتهم. نعم عباد الله، فلا بد للمسلم أن يتفطن لهذا الأمر، وهكذا يعلم الغني أن لهؤلاء المساكين حقا في ماله الذي يملكه. وكذلك أيضا لو أن المسلم علم بحال أخيه المسلم وحاجته وليس عنده شيء من المال الذي يستطيع أن يدفعه له وعنده مال يبلغ النصاب، فلا بأس أن يقدم له زكاة المال، لا بأس أن يعجل بزكاة ماله وأن يدفعها له، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين كما في الصحيحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن فصل الشتاء موسم عظيم من مواسم الطاعات والعبادات، وهو موسم العابدين وغنيمة المتعبدين. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عامر بن سعد وأنس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء غنيمة، الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. والحديث حسن بشواهده. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم في فصل الشتاء غنيمة باردة، غنيمة يتحصل عليها المسلم بما ينال من أجر وثواب في هذه العبادة العظيمة، وهي باردة إذ أنه لا يشعر بالعطش والجوع الذي ربما يشعر به في فصل الصيف، فهي غنيمة باردة لا تعب فيها ولا مشقة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه كان يقول إذا جاء الشتاء: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، هذا الليل، هذا الليل قد طال لقيامه، وهذا النهار قد قصر لصيامه، فاغتنموا، اغتنموا هذه الغنيمة العظيمة في رفع الدرجات وفي تكفير الخطايا والسيئات وفي التقرب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات والقربات. فحري بك أيها المسلم أن تغتنم فصل الشتاء بهذه الطاعات العظيمة، بصيام النهار وقيام الليل، ولو كان ذلك بركعتين تصليها لله جل وعلا في وقت السحر، فيكون لك نصيبا من قيام الليل، ويكتب لك أجر هذه العبادة العظيمة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أن نكون من أهلها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين أو منيبين. اللهم تقبل توبتنا، وتقبل دعوتنا، واسلل سخيمة أنفسنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم رخص أسعارنا، وغزر أمطارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل ولايتك فينا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.